أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثالثة: ثقة في الحديث أو في روايته أو في حديثه. لازلنا نتكلم في ألفاظ المدح والتعديل. انتهينا بحمد الله عز وجل من اللفظ الأول وهو ثقة، ومن اللفظ الثاني وهو ثقة ثقة. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان المستفاد من الكلمة الثالثة: ثقة في الحديث أو ثقة في روايته أو ثقة في حديثه. لقد تكررت هذه الكلمة في الأرقام التالية من النجاشي، وهؤلاء أكثر من قيلت في حقهم. ربما يعثر المتتبع على أكثر من ذلك في كلمات الرجاليين. يمكن مراجعة الترجمات التالية في النجاشي: رقم 1029 1  1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1 هذه الأرقام نجد أن الشيخ النجاشي رحمه الله عبر بأحد هذه التعبيرات الثلاث: ثقة في الحديث، ثقة في روايته، ثقة في حديثه. لا إشكال ولا ريب في إفادة هذا التعبير الصدق والضبط في الراوي، هذا مما لم يقع فيه كلام بين المحققين، بل ربما قيل بترجيح إحدى هذه الكلمات الثلاث على كلمة ثقة من هذه الجهة، يعني من جهة الضبط والصدق في الراوي، فربما يقال إن كلمة ثقة في الحديث، ثقة في روايته، ثقة في حديثه تدل على صدقه وضبطه أكثر من التعبير بمجرد لفظة ثقة. ولكن هل يمكن استفادة أكثر من ذلك أو أقل من ذلك؟ يعني هل لفظات ثقة في الحديث فيها دلالة على أكثر من مطلق الثقة، أو فيها دلالة على أقل من مطلق الثقة؟ ثقة في الحديث يعني لا نثق إلا في حيثية حديثه، ولا نثق مطلقا، هذا إذا كان أقل. أكثر ربما يدعى أن ثقة في الحديث تدل على أنه لا يعتمد المراسيل ولا يروي عن الضعفاء. هذا ما سنتطرق إليه في بحث اليوم، وسيتضح أن مقتضى التحقيق أن هذه التعابير الثلاثة لا تزيد على تعبير مطلق الثقة، فإن لفظ الثقة بشكل مطلق يدل على أمرين كما قد تقدم، وهما الأمانة والتحرز عن الكذب، وثانيا الضبط وعدم النسيان في نقل متن الحديث. وأما أكثر من هذين الأمرين، التحرز عن الكذب والضبط وعدم النسيان، فلا يوجد. إذن هناك قدر متيقن، وهو صدق لهجة الراوي أولا، يعني عدم تعمد للكذب، وضبطه لمتن الحديث ثانيا، أي أنه لا ينسى متن الحديث. ربما يقال إن لفظ ثقة في الحديث أو ثقة في روايته، ثقة في حديثه، إضافة الوثاقة إلى الحديث أو إضافة الوثاقة إلى الرواية تنصيص على الضبط فيهما، فهذا معنى أنه ضابط في الحديث وضابط في الرواية، فيكون مفاد ثقة في الحديث أكثر من مفاد ثقة بشكل مطلق. الذي ينبغي أن يقع فيه الكلام هو التعرض إلى ثلاثة أقوال. فبعض المحققين من المتأخرين حاول أن يستفيد من هذه التعابير الثلاثة زيادة على ما ذكرناه من الصدق والضبط. القول الأول، هناك من قال بأنه يستفاد من هذه التعابير الثلاثة إمامية الراوي، فيكون تعبير ثقة في الحديث ثقة في حديثه ثقة في روايته كلفظ الثقة المطلق في دلالته على إمامية الراوي، وسيأتي التطرق لهذا القول. هذا القول الأول. القول الثاني، وذهب إليه الملا علي الكني في كتابه توضيح المقال مطبوع، وتبعه عليه المحقق المامقاني في مقباس الهداية الجزء الثاني صفحة 164، يقول الملا علي كني إن هذا التعبير يفيد زيادة في المدح. ما هي هذه الزيادة؟ أن الراوي لا يروي عن الضعفاء، أو لا يكثر من الرواية عن الضعفاء، وهذا معنى فيه زيادة على الصدق والضبط في الراوي. القول الثالث، وهو المنسوب إلى أبو الحسن في الفوائد الرجالية صفحة 119، هذه الكلمة ثقة في الحديث أو في الرواية لا تفيد فائدة الثقة. واستظهر ذلك من تقييد لفظ الثقة بالحديث أو الرواية وما شابه ذلك، فكأن مطلق هذه الكلمة يشعر باختصاص الاعتماد على الراوي في خصوص الحديث أو خصوص الرواية، فهو لا يعتمد على الراوي بشكل مطلق، وإنما يعتمد على الراوي بشكل خاص في خصوص الرواية أو الحديث. إذن القولان الأولان أوسع، فيه زيادة. القول الأول استفادة الإمامية، وهذا زيادة على الصدق والضبط. القول الثاني استفادة أن الراوي لا يروي عن الضعفاء أو لا يكثر من الرواية عن الضعفاء، هذا معنى زيادة على الضبط وصدق اللهجة. المعنى الثالث، القول الثالث تضييق، أقل من، يعني لأن نحن استفدنا الصدق والضبط، هذا يخصص الصدق والضبط بخصوص الرواية. والظاهر أن شيئا من هذه الأقوال الثلاثة لا يصمد أمام النقد. والذي يكشف عن عدم صحة هذه الأقوال الثلاثة هو التتبع والتدقيق لموارد هذه العبارات الثلاث. فإذا تتبعنا موارد هذه الكلمات الثلاث واستعمالات هذه الكلمة في مختلف ثنايا كتاب رجال النجاشي، نلاحظ أن هذه الأقوال الثلاثة غير تامة. أما القول الأول وهو استفادة إمامية الراوي من قول النجاشي، ثقة في الحديث، ثقة في روايته، ثقة في حديثه، فلا حاجة للإطالة في نقد هذا القول والتعرض له بعدما تعرضنا له في النقطة الأولى، حينما قلنا إن لفظة الثقة لا تكشف عن العدالة أولا، ولا تكشف عن الإمامية ثانيا. ومن قال هنا باستفادة الإمامية من لفظ الثقة في الحديث قاله قياسا على مبنى من استفادة الإمامية في لفظ الثقة بشكل مطلق. والكلام هو الكلام، والجواب هو الجواب. من أن استفادة الإمامية إما في اللغة وإما في الاصطلاح. أما في اللغة فلفظ الثقة لا يدل على الإمامية، وأما في الاصطلاح نقل هذه اللفظة ثقة أو ثقة في الحديث، ثقة في الرواية، من المعنى اللغوي وهو صدق اللهجة والضبط إلى المعنى الاصطلاحي المدعى وهو إمامية الراوي وعدالته، هذا الاصطلاح وهذه الحقيقة المتشرعية تستظهر إما من تصريحات أئمة الرجال ولا نجد لها عين ولا أثر، وإما من قرائن الأحوال وأيضا لا عين لها ولا أثر. إذن المدعي لابد أن يأتي بالدليل، ولا يوجد دليل. بل يوجد دليل على العكس. لذلك في هذه الكلمات الثلاث ثقة في الحديث في الرواية في حديثين نزيد نكتة أخرى، وهي أن هذه الكلمة ثقة في الحديث ثقة في روايتين لم تتكرر كثيرا في كلمات الرجالين. والملاحظ أنها قد قرنت في موارد عديدة بفساد المذهب أو صحة المذهب، فلو كان مجرد لفظة ثقة في الحديث يدل على الإمامية لما احتاج النجاشي إلى التنصيص على صحة العقيدة، ولو كان لفظ ثقة في الحديث يدل على الإمامية لما نص على فساد مذهب الراوي. إذن عندنا عدة موارد يذكر ثقة في الحديث ثم ينص على صحة عقيدة الراوي، وعندنا عدة موارد يذكر ثقة في الحديث ثم ينص على فساد عقيدة الراوي. نجد الرجاليين أو بعض الرجاليين أضافوا إلى لفظ ثقة في الحديث أضافوا قيد صحة العقيدة في أكثر من شخص. راجع هؤلاء الرواة في النجاشي: أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع، أحمد بن عبد الله بن جلين، أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة، أيوب بن نوح بن دراج، رفاع بن موسى الأسدي وغيرهم. فإذا كان لفظ ثقة في الحديث يكشف عن الإمامية لانعدمت الحاجة إلى الترصيص على صحة عقيدة، والعكس بالعكس. نجد جملة من الرجاليين قد قيدوا هذه الجملة ثقة في الحديث بفساد المذهب، مثل ما ذكر في ترجمة الحسين بن أبي سعيد بن حيان المكاري، أحمد بن أبي بشير السراج، أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، ذكر في حقه ثقة في الحديث ونص على فساد مذهبه لأنه فطحي، أحمد بن محمد بن علي بن عمر بن رياح وغيرهم. إذن هذا القول الأول أن هذه التعابير الثلاثة تدل على إمامية الرواية إمامية الراوي، هذا القول الثالث واضح الضعف، والتأمل في سقمه واضح بعدما ذكرنا في لفظ ثقة في النقطة الأولى. نأتي إلى القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ استفادة زيادة على لفظ الثقة. ماذا نستفيد من الوثاقة؟ الصدق والضبط، صدق لهجة الراوي وتحرز عن الكذب أولا، ضبطه وعدم نسيانه ثانيا. القول الثالث يقول نستفيد أمر ثالث. ما هو هذا الأمر الثالث؟ هو أن الراوي لا يروي عن الضعفاء أو لا يكثر من الرواية عن الضعفاء. هذا ما ورد في كلام المحقق الملا علي الكني في توضيح المقام. لو رجعنا إلى كلمات الملا علي الكني في توضيح المقام نجدها لا تخلو من تشويش وتزلزل في المقام، خصوصا في مقام الاستدلال. والمتحصل من كلامه بعد مقايسة ثقة في الحديث بما يقابلها، ما الذي يقابل ثقة في الحديث؟ ضعيف في الحديث. في كلمات الرجاليين ما يقابل ثقة في الحديث ضعيف في الحديث. فإذا كان المراد من ضعيف في الحديث أحد أمرين: أولا الرواية عن الضعفاء، ثانيا اعتماد المراسيل. يعني لو نراجع كلمات الرجاليين نجد أن الرجاليين إذا أطلقوا على راوٍ أنه ضعيف في الحديث، يعني إما يروي عن الضعفاء أو يكثر من الرواية عن الضعفاء أو يعتمد المراسيل، يعني يرى أن الروايات المرسلة معتمدة وحجة. فإذا كان معنى ضعيف في الحديث ما يتضمن الأمرين: الاعتماد على المراسيل والرواية عن الضعفاء، فيكون ما يقابل ضعيف في الحديث ثقة في الحديث نفي الأمرين وليس أمر واحد. يعني هذا الراوي أولا لا يروي عن الضعفاء، وثانيا لا يعتمد المراسيل. لكن إذا رجعنا إلى هذا، طبعا هذا عمدة الدليل الملا علي كني، عمدة الدليل ثقة في الحديث تقابل ضعيف الحديث. ضعيف في الحديث الضعف بأحد أمرين: إما الرواية عن الضعفاء أو الإكثار منها أو اعتماد المراسيل، فيصير ثقة في الحديث نفي الأمرين: لا يروي عن الضعفاء أو لا يكثر من الرواية عنهم ولا يعتمد المراسيل. إذا نرجع إلى كلام الملا علي كني نجده نفى واحد فقط، وهو الرواية عن الضعفاء أو الإكثار من الرواية عن الضعفاء، ولم يذكر عدم الاعتماد على المراسيل. إلى هنا إلى هنا المناقشة من ناحية صناعية، الآن من ناحية علمية إذا ركنا إلى مقتضى المقابلة بين ثقة في الحديث وضعيف في الحديث، من المفترض أن نلتزم أن لفظ ثقة في الحديث ينفي أمرين: الرواية عن الضعفاء واعتماد المراسيل. هذا من ناحية صناعية. من ناحية التتبع لو رجعنا إلى الرواة الذين قيل في حقهم ثقة في الحديث أو ثقة في حديثه ثقة في روايته، لوجدنا أن بعض من قيلت في حقهم غمز فيه بالرواية عن الضعفاء. فهذا نقد. الأمر الآخر، كلام الملا علي كني لا يمكن قبوله، لأننا وجدنا أن عددا ممن قيلت في حقهم هذه التعبيرات الثلاثة أو أحدها: ثقة في الحديث، ثقة في حديثه، ثقة في روايته، قيل في حقه من جهة أخرى ثقة بشكل مطلق، مما يعني أنه لا مزية لقوله ثقة بشكل مطلق أو ثقة في الحديث أو ثقة في روايته أو ثقة في حديثه، مما يعني أنه لا يوجد مصطلح خاص بالنسبة إلى هذه التعابير الثلاثة: ثقة في الحديث، ثقة في روايته، ثقة في حديثه، كما حصل في ترجمة أحمد بن علي بن العباس بن ناوح، قيل في حقه ثقة بشكل مطلق وقيل في حقه ثقة في الحديث. نعم، لا كلمات الرجالين كلامنا. يعني مثلا في النجاشي ثقة في الحديث، تراجع مثلا فارس الشيخ ثقة بشكل مطلق. أحمد بن محمد بن علي بن عمر بن رياح، أحمد بن إبراهيم بن المعلى، أيوب بن نوح بن دراج النخعي. يعني تجد بعض الرجالين قال في حقه ثقة، بعض الرجالين قال ثقة في الحديث، بعض الرجالين قال ثقة في روايته. بعد ورفاع بن موسى الأسدي وفضال بن أيوب الأزدي، ومن يتتبع يحصل على أكثر. بعد النقض الأخير، لو تتبعنا من قيلت في حقهم أحد هذه التعابير الثلاثة من الرواة لوجدنا أنه قد غمز في بعضهم بالأمرين معا، الرواية عن الضعفاء واعتماد المراسي، كما في محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران صاحب كتاب نوادر الحكمة، هذا قيل في حقه ثقة في الحديث وقيل يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسي. بعد الراوي الثاني أحمد بن محمد بن جعفر الصولي، والراوي الثالث نصر بن مزاحم. هؤلاء الثلاثة صاحب دبة شبيب نوادر الحكمة، يقال له دبة شبيب، له محمد تأليف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران. هؤلاء الثلاثة الرواة الثلاثة الصولي وابن مزاحم وابن عمران قيل في حقهم هذه التعابير الثلاثة، ثقة في الحديث ويروى عن الضعفاء ويعتمد المراسيين. ومن الغريب قول بعض الأفاضل إن هذا لا ينافي ما استفدناه من المصطلح إذا التزمنا بالتخصيص، فنقول ثقة في الحديث يدل على أنه لا يروي عن الضعفاء ولا يعتمد المراسيل إلا في هؤلاء الثلاثة، فيصير للثلاثة لابن عمران والصولي وابن مزاحم تخصيص، يعني ثقة في الحديث تدل على أنه سليم الطريقة، لكن إطلاق ثقة في الحديث وسليم الطريقة على هؤلاء الثلاثة من باب الخطأ والتهافت، فنقول بالاستثناء. ولعل الذي أوجب إيهام ذلك أن نظير هذه الحال والغري، يعني لنقض هذا الكلام التخصيص، نجد عدة رواة غير الثلاثة قيل في حقهم كلا التعبيرين، مثل صاحب المحاسن أو والده محمد بن خالد البرقي قيل في حق ثقة في الحديث وقيل ماذا يروي عن الضعفاء أو يعتمد المراسيل. بعد محمد بن جعفر بن محمد بن عون، بعد صاحب الكشي محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي ونظراؤهم ممن أطلق في حقهم التوثيق، ومن جهة أخرى أكثر من الرواية عن الضعفاء واعتمدوا المراسيل. إذن لا يمكن أن نقبل ما تفضل به الملا علي كني رحمه الله، ولم نجد شاهدا عليه، بل كل الخصوصيات التي تقدمت في النقطة الأولى لفظ ثقة وجدناها بعينها في هذا المصطلح، ثقة في الحديث أو ثقة في روايته أو ثقة في حديثه، مع أن جملة ممن قيلت في حقهم هذه التعبيرات الثلاث ليسوا معروفين بشيء أكثر من إثبات الوثاقة لهم فقط. إذن القول الثاني لا يمكن المساعدة عليه. وأما القول الثالث ثقة في الحديث يعني ضبط في الحديث فقط، من دون زيادة. فلم نرى من استدل عليه بغير إشعار تقييد الوثاقة بالحديث بنفي الوثاقة عن غير الحديث. قالوا ثقة في الحديث يعني وليس بثقة في غير الحديث. وهذا الكلام واضح الضعف، وقد تقدمت مناقشته في مناقشة القول الأول والقول الثاني، خصوصا أن لفظ ثقة في الحديث قيلت في حق من لا يستراب باستقامتهم في المذهب، من قبيل علي بن إبراهيم صاحب التفسير المعروف، قيل في حقه ثقة في الحديث. تقول علي بن إبراهيم يعني ثقة وضبط فقط في الحديث وليس بثقة بشكل مطلق. وهكذا محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة من أجلاء الطائفة، قيل في حقه ثقة في الحديث. بعد أحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي معروف من أجلاء الطائفة، قيل في حقه ثقة في الحديث. بعد رفاعة بن موسى الأسدي، بعد علي بن مهزيار من أجلاء الرواة من أصحاب الإمام الجواد صلاة الله وسلامه عليه، علي بن مهزيار من أجلاء الطائفة، قيل في حقه ثقة في الحديث، تلتزم أنه ضبط في خصوص الحديث وليس له ضبط في حيثية أخرى غير الحديث. خلاصة المطلب، نبني على ما بنى عليه الوحيد البهبهاني في فوائده الرجالية صفحة 26، ونسبه إلى المشهور. يقول الوحيد المشهور إن هذه الكلمة ثقة في الحديث، ثقة في حديثه، ثقة في روايته، توثيق للراوي نفسه وليس فيها شيء زيادة على ذلك، ولم يثبت لدينا دليل يدل على الزيادة والنقيصة. النتيجة النهائية النقطة الثالثة، ثقة في الحديث، ثقة في روايته، ثقة في حديثه، مفادها مفاد النقطة الأولى، ثقة، لفظ ثقة مجرد عن أي قيد آخر. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، صحيح الحديث أو صحيح الرواية، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.